سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستهل موعدنا هذا بسؤال. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال في موضع آخر: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بين أو فرق بين الوصفين في الموضعين. أعيد السؤال. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال أيضا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فرق بين الوصفين في الموضعين. طاهر، طاهر ورقلة، نعم طاهر، علي سواس، علي سواس،
نعم
تفضل.
أما في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فذي الجلال وصف للرب سبحانه عز وجل. أما في الآية الأخرى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بالرفع، فهو وصف للوجه.
نعم، أحسنت. إذن فهذا كذلك أيضا، هذا التفريق بين الوصفين نرد به على من أول الوجه في قوله ويبقى وجه ربك، قال بأنه الذات، فالله تبارك وتعالى في موضع آخر وصف الذات في قوله تعالى: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، بنفس الوصف الذي وصف به الوجه وصف به الذات. تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي هكذا، على أنها هي نفسها ذو، إلا أنه في حال الجر والنصب علامة جرها الياء، أو علامة جرها الياء، مع علامة نصبها فهي الألف من الأسماء الخمسة. نعم، إذن فقال اسم ربك ذي، والوصف دائما يتبع الصفة، تتبع الموصوف، النعت يتبع المنعوت. فلما كانت ربك في تبارك اسم رب اسم ربك، لما كانت مجرورة تبعها النعت في الجر، فهنا وصف نفسه تبارك وتعالى، وصف نفسه الرب بأنه ذو الجلال والإكرام. وأما في قوله ويبقى وجه، وجه الذي هو فاعل يبقى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وواضح أنه إذا أراد أن يصف نفسه تبارك وتعالى كما وصفها في الآية قبلها، أو الآية التي ذكرتها أولا، لقال ذي، ولكنه قال ذو، فهو تابع للوجه، فهذا وصف للوجه تبارك وتعالى بأنه ذو الجلال والإكرام. نعم، إذن لنبدأ من الموضع الذي توقفنا عنده. قال: وأما قوله الآن أنا أقرأ من الواسطية بشرح الشيخ لها الراس. وأما قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، تقدم الكلام في معنى الحمد. الحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيما. نحن عندما نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى، صفات ربنا عز وجل الموصوف بصفات الكمال، ونذكره وربما نعيد ذكرها، فنكون نحمده في هذه الحالة.
السلام عليكم.
الحمد لله. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا، توقفنا. وأما قوله يسبح لله،
هكذا عندك؟
نعم،
محمد عابد كذلك؟
نعم شيخنا، يسبح، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. هنا توقفنا شيخنا.
نعم، إذن قال: وأما قوله يسبح لله إلى آخره. قال رحمه الله في الشرح: فالتسبيح هو التنزيه. التسبيح مصدر من سبح، قياس، يسبح تسبيحا، ككبر يكبر تكبيرا، وعلم يعلم تعليما، وسلم يسلم تسليما، ورتل يرتل ترتيلا، كما قال ابن مالك: وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل. إذن قال: فالتسبيح مصدر من سبح، هو التنزيه، هو التنزيه مصدر كذلك من نزه، والإبعاد عن السوء. فإذا الواحد منا عندما يقول سبحان الله، إن شاء الله يحضره هذا المعنى، إذا علمه فإنه يحضر ويعرف ما يقول، ويكون هنا ذكره أفضل من الذي يقولها وربما لا يدري معناها، بل حتى قد يقولها في مواضع لا يليق أو لا يناسب أن تقال فيه. فسبحان، ربما أنت إذا سمعت من يدعي أن لله تبارك وتعالى ولدا تقول سبحان الله، إذا سمعت من يقول بأنه يستغيث بغير الله تقول سبحان الله، إذا سمعت من يدعو غير الله تقول سبحان الله. ما معنى سبحان الله في هذه المواضع؟ معنى أنزهه عن أن يكون له شريك في العبادة، هكذا معنى من يقولها. كذلك إذا سمعت أحدا يقول أن الله تبارك وتعالى هو في كل مكان بذاته تقول سبحان الله، إذا سمعت من يقول بأن الله عز وجل استوى بمعنى استولى تقول سبحان الله. إذن سبحان الله في هذه المواضع من أنزهه عن هذا الذي لا يليق به من صفات النقص. إذن سبحان الله بمعنى أنزهه عما لا يليق به من صفات النقص، هذا هو معنى التسبيح. سبحان وهو اسم مصدر من أعلام المصادر، كبرة علم على المبرة، وكفجار علم على الفجور، فسبحان علم على التسبيح، علم عليه بمعنى، لأن الأعلام تكون في الأشخاص وتكون كذلك في المعاني. قال: هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها، جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض إنها كلها عباد لله تبارك وتعالى، تسبح بحمد ربها، والباء هنا في بحمد بعضهم قال أنه تسبيحا مقرونا بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. إذن هذه كلها صفات كمال. عندما يسبح العبد ربه تبارك وتعالى يستحضر بأنه هو الموصوف بصفات الكمال، ولا يليق به أن يوصف بالنقص. قال تعالى: وإن من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خالد قصي: إن هذه ماذا ترى؟ هل هي شرطية أم مخففة من الثقيلة أم إلى غير ذلك من أنواع؟ إن لكم السلام. نعم
نعم، كأنها شيخنا بمعنى ماء.
إذن فهي بمعنى النفي. نعم نعم صحيح. إذن فهي بمعنى ما، أي ما من شيء، ما من شيء، وإن من شيء بدليل وقوع من كذلك، من هذه التي هي كما يقال زائدة، دخلت على نكرة مسبوقة بنفي، وهي تزيد في العموم. كلمة التي لو بدأت بمجرد النفي ودخلت على نكرة تزيد في تأكيد هذا النفي، لأنها من هذه للاستغراق. وإن من شيء، أي ما من شيء، ويزيد ذلك ذلك إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده. وإن من شيء، ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تعرفونه ولا تفهمونه. وقد اختلف في تسبيح الجمادات وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هي لا تنطق، ولكن قال الله عز وجل: إن من شيء إلا يسبح بحمده. اختلف فيه هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال. ومعنى بلسان الحال بمعنى عندما تراها وهي خاشعة لله عز وجل، خاضعة له، تقول هذه مسبحة. وأما بلسان المقال معنى تنطق، تنطق ونطقها يسمعه من هيئه الله تبارك وتعالى لسماعه. إذن هذا معنى بلسان المقال. وعندي أن الثانية أرجح، أنها تسبح الجمادات بلسان المقال، معنى تنطق. ما هو وجه رجحانه أو لأي شيء رجحه؟ ما هو الدليل على الترجيح؟ قال: بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن لا تفقهون، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. لا بأس كذلك أن أبين مراد المؤلف هنا رحمه الله. جاء بلكن التي هي للاستدراك، والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. هو قال تبارك وتعالى: إن من شيء إلا يسبح بحمده. فالذي فيه الخلاف هل هذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ نفترض أنه بلسان الحال، أنه بلسان الحال، هل يصح أن يقال ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ ولكن لا تفقهون، لسان الحال واضح أنه لا يفقه، لا يحتاج إلى استدراك، وليس فيه رفع توهم إن كان بلسان الحال. وأما وهو بلسان المقال، نعم، والفقه بمعنى المعرفة كلمة تقع على المقول وعلى الكلام، ليس على الأحوال. إذن قال هذا وجه كوني أنها تسبح بلسان المقال وليس بلسان الحال، الاستدراك يفيد ذلك، ولكن لا تفقهون بمعنى هي تنطق وتقول وتتكلم ولكن لا يفقه مقالها وكلامها. قال إذ لو كان المراد تسبيحها، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال، الحسن ولد الحاج، ما إعراب تسبيحها؟ إعراب تسبيحها إذ لو كان المراد تسبيحها، الحسن كأنه غائب أو هاتفه فقط هو الذي يحضر معنا.
نعم شيخ سمعي.
وعليكم السلام.
الله أعلم أن تسبيحها خبر كان،
خبر كان، أحسنت. نعم
نعم.
إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إذن دل ذلك على أن الجبال تسبح. وأما قوله تعالى تبارك الذي، تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك، تبارك على وزن تفاعل، تبارك اشرك بها وطاوعنا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزل. إذن تأتي للمشاركة وهو أشهر معانيها، فعل يقع بين اثنين، قلت خاصم زيد وعمر تقاتل محمد ومصطفى وكذا إلى آخره، هذا هو أشهر معانيها. وقد تأتي للمطاوعة، وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزل، تأتي تفاعل بمعنى فاعل. إذن قال فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، من البركة، نعم، وهي دوام الخير وكثرته، هذا معنى البركة. ونحن كثير ما هذه الكلمة تدور على الألسن، ولكن المعنى ربما يغيب عن أكثر الناس، ويستعملونها في بعض مواضع تضر بعقيدتهم. يقول فلان زارتنا بركة، وهذاك مبروك مبارك، وهذا اليوم مبروك، ونحو ذلك من الاستعمالات. ولكن لذلك ينبغي الإنسان يستعملها حيث يطمئن، لأن استعمالها استعمال لا يضر. قال: من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص. إذن هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى، لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، كما بالنسبة طبعا لنا نحن، إنسان كان غير مبارك ثم بورك فيه. فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية، المراد تجدد الكمالات الاختيارية. كلمة الاختيارية الشيخ محمد أمل الجامي رحمه الله علق عليها تعليقا جيدا مهما لا يفوتنا إلا أن نذكره كما هو عندي في الحاشية. قاله المعلق: قال: عبر الشيخ أي الهراس بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله اختيارية. كل أفعال الله عز وجل فهي اختيارية، اختيارية من يفعلها متى شاء، لا مفهوم لها. وإلا فكل أفعال الله اختيارية. محمد العزاز، ما إعراب كلمة لا مفهوم لها الجملة؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الجملة غير موجودة عندي شيخ، ما هي الجملة؟
أنت كيف قلت غير موجودة عندك وتسأل عنها؟ لا مفهوم لها.
إعراب لا مفهوم له وإعراب الجملة يا شيخ.
نعم.
نعم شيخ.
نعم.
شيخ أنا لم أفهم السؤال، يعني سياق الجملة أين؟ ليس في شرح شيخ.
قال: وكلمة اختيارية عبر الشيخ أي الهراس بالاختيار، هي في الحاشية، هذا ليس في الأصل، واضح ولا لا؟
نعم،
هذا في الحاشية. قلت: جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله اختيارية لا مفهوم لها، ليس هناك كمالات اختيارية وغير اختيارية إلا إذا، إلى آخره. أنا فقط أريد، حتى ربما بعضنا ممن لم يعني يتابع الكلام ممكن جدا قد يضطرب هنا، فالإعراب موضح ومبين للمعنى. نعم، أيوب مراجي. أيوب مراجي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. اختيارية نعت
لا، ما قلت اختيارية، قلت لا مفهوم لها.
لا مفهوم لها نعت اختيارية.
لا لا لا، مصطفى بالولادي. مصطفى، موجود الهاتف فقط. عبد السلام رابطة. عبد السلام.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيكون خبر كله.
كله.
كل هو قال ما عنديش الحل الحاسية، ولكن قال كله فعل الله عز وجل اختيارية لا مفهوم له.
لا كأنك قربت من المعنى ولكن لم تصبه بعينه. محمود، محمود عبد الحق،
شوف الله أعلم، فعل الله اختيارية لا مفهوم لها ما ظهر لي معنى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخنا. لعلها خبر، يعني كلمة اختيارية لا مفهوم لها خبر.
نعم تمام. إذن قوله وكلمة اختيارية، عبر الشيخ أي الهراس بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله اختيارية لا مفهوم لها خبر كلمته. يعني هذا التباعد الذي وقع بين المبتدأ والخبر هو الذي ربما قد يعني بعض الناس قد لا يلتبس عليه الكلام. وهذا فقط كذلك لأبين الإخوان بأن الإعراب معين على المعاني ومعرفتها، لا مفهوم لها. ممكن بعض الناس قد يتوقف هنا توقفا ممكن يطول، ذلك لأنه نعم المؤلف هو الجامع رحمه الله المنقول عنه هذا الكلام، يعني قال لا مفهوم لها بعد أن أطال الفاصل بين المبتدأ وبين ما أخبر به. كلمة نعم وكلمة اختيارية عبر الشيخ أي الهراس بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال لا اختيارية لا مفهوم لها. كلمة اختيارية لا مفهوم لها، ليس هناك كمالات اختيارية وغير اختيارية إلا إذا قلت أفعال الله الاختيارية. نعم، وربما هذا لأجل فقط أن يعني شرح الشيخ الجامي مفرغ، فمثله يقع مثل هذا النوع فيه. نعم، نعود إلى الكتاب. إذن الشيخ هنا نبه الجامي رحمه الله نبه لأن الكمالات الاختيارية كلمة ليس هذا محل قولها. إذا قال أفعال الله الاختيارية لا بأس، ولكن أن يقول كمالات الاختيارية، ما معنى الكمالات الاختيارية؟ هذا من كلام أهل الكلام، والشيخ الهراس رحمه الله بقي عالقا في كلامه شيء من ألفاظهم، فالحمد لله وجد من ينبه عليها. قال الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. كلام جيد ونفيس وقوي. قال وهي دوام الخير، الكلام على التبارك، من تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، زيادة من زيادة الخير، زيادة الخير لا يلزم منها أن يكون قد سبقه نقص، لا، وإنما المراد كما قال تجدد الكمالات الاختيارية. والمقصود هنا أن صفات الله تبارك وتعالى الفعلية تتجدد، يقول هنا ويقول هنا وهنا، يتصف بصفات كمال اختيارية له تبارك وتعالى، صفات أفعال بحسب حكمته تبارك وتعالى، يكلم هذا في هذه المناسبة ويكلم هذا من رسله في هذه المناسبة، ويعطي لهذا ويمنع هذا ويسمع من هذا ونحو ذلك من هذه التجددات في صفات الفعل الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فهو يفعل تبارك وتعالى هذا الفعل أو ذاك متى شاء، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته. فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا، كون الله عز وجل مثلا بعد أن خلق موسى وكلمه لا يعني كونه لم يكلمه قبل ذلك أنه نقص. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة البركة ليصحح من ربما عنده البركة، البركة بكسر الباء وإسكان الراء، ومنه سميت البركة بركة الماء التي معروفة عندنا خزان الماء بركة الماء أحواض الماء، قال البركة لثبوت مائها، ثبوته لأنه أحيط بما يمنعه من الانسياب وهو بعيد وهو بعيد. قال والمراد بالفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. عبد القادر طويل، من أين استفيدت هذه القوة التي ذكرها؟ عبد القادر طويل
ما في خانة،
تفضل.
هذا شيخنا بارك الله فيك،
عاد السؤال احنا نفهم منها احيانا بانك كنت بعيد عنا، نحملها على هذا، ولكن معلش لا بأس احيانا نعيده. قلت قال رحمه الله والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل. هذه القوة من اين استفيدت؟
شيخنا استفيدت من كلمة الفرقان أنها تفرق بين الحق والباطل، لأن الصراع بين الحق والباطل
هكذا. موسى
نعم شيخنا
نعم، لا تقل لي أعيد السؤال.
لا شيخ لا تعيد، أحسن الله إليكم. على الوزن الفرقان، الوزن وزنه يعني يدل على ال...
أحسنت، إذن لعل كلمة الفرقان وهو على وزن فعلان أو هو شبيه بفعلان، فكأنه استفاد القوة من هذا الدلالة على القوة، لأننا نعرف أن فعلان للامتلاء كغضبان وعطشان وصديان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لعله استفاد وقلت من هذا نعم، وإن كان بين الضم والفتح فرق. قال سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل، نزل، انظروا الكلام كثير ما هو مبني أحيانا على الصيغ التي يريد بها الكلام. قال والتعبير بنزل بالتشديد، نزل على وزن فعل لإفادة التدرج والنزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، وأنه لم ينزل جملة واحدة، نزل تفيد أنه يعني نزل منجما أي بحسب المناسبات والأسباب. وهذا في الحقيقة معروف أنه خلاف بين العلماء، القرآن الكريم هل نزل جملة واحدة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو كما ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه نزل أولا القرآن الكريم ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا. إذن وإنما كان المشركون يقولون وقالوا لا ننزل على هذا القرآن عليه جملة واحدة، إذن فالله عز وجل نزله مفرقا بحسب المناسبات وحسب الأوقات وحسب الدواعي إلى ذلك. نعم، قال نزل بالتشديد لإفادة التدرج. إذن قلت قول هناك قال بأنه نزل جملة واحدة، وهناك من قال بأنه نزل إلى بيت العزة في السماوات، ثم أخذ جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المناسبات، وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. وللعالمين جمع عالم بالفتح، عالم بالفتح، وهو جمع لما يعقل، العالم يقال لما يعقل. يعني عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الإنس، هذا هو الذي يعقل. واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، هذه تسمى النذارة، الإعلام معه تخويف، إعلام يحمل ويتضمن في ثناياه وصيغته وألفاظه معنى التخويف. وضده البشير، إعلام مع تضمين ما يسر وما يفرح وما يبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. وقوله ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، مصطفى بالوالي، ماذا تعرف من ولد؟ مصطفى بالولادي.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يظهر أنها من زائدة هنا، ولدا مفعول به لاتخذ،
مثل مفعول به لاتخذ. نعم، ما اتخذ الله من ولد لآخره. تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه، ما اتخذ الله من ولد، سبحان الله، هكذا نقولها. نعم، ليس لله تبارك وتعالى ولد، نحن نريد الأولاد ونحب أن يكون لنا أولاد سواء كان ذكور أو إناث، كل واحد يشعر بالنقص إن لم يكن له ولد. وهذا كذلك أيها الإخوة، نستحضره ونذكره كذلك في وجه من إذا ذكرت له صفات الله تبارك وتعالى مثل مثلا النزول والإتيان والضحك والعجب والغضب، ربما أخذه الفرق وظن أن هذا لا يليق بالله عز وجل وينتفض ونحو ذلك. نقول هذا فرق، نحن الواحد منا إن لم يكن له ولد ناقص، إن لم يكن له ولد ناقص، إذن وجود الولد بالنسبة لنا صفة كمال بشري. أما بالنسبة لله عز وجل وجود الولد صفة نقص، فهو ينزه عن الولد تبارك وتعالى، ينزه عز وجل. هذا فرق بين ما هو لله عز وجل صفة كمال، ومثله كذلك صفات أخرى. الكبر صفة من صفات الكمال لله عز وجل، وصفة نقص بالنسبة لنا نحن. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى ينزه عن الولد، ليس له ولد، بل وليس له والد كذلك. إذن قال: تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. هذه كلها صفات نقص ربنا عز وجل يتنزه عنها. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية، تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذن أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان معه خالق غيره تبارك وتعالى لحصل النزاع بينه وبينهم. إذن لذهب كل إله بما خلق، وماذا نسمي هذا التنوين؟ طهر، طهر ورقلا.
نعم شيخ،
ماذا نسمي هذا التنوين؟
قلنا تنوين عوض.
عوض عن ماذا؟
عن النون شيخ.
عن
النون في إذن.
أصبت في تنوين العوض ولكنك لم تصب في هذا الجواب الأخير. أبو العرباض، أبو العرباض.
نعم شيخ، تنوين وتنوين عوض
عن
من إله عوض، عوض عن كلمة.
أي كلمة؟
لذهب كل إله،
وذكره قال: إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب. إذن هذا تعوتر من عوض عن جملة، هذه الجملة المحذوفة التي قدرها الشارح. إذا لذهب كل إله بما خلق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. إذ لو كان معه إله هكذا في التقدير، وهذا هو الذي كان التنوين عوضا عنه، فلما ظهر ذهب التنوين. إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. وتوضيح هذا الدليل قال: إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل إله منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم. لو تعددت الآلهة لكان كل واحد منهم له مستقل بخلقه وبفعله، ولا يتعاون، لأن كل واحد منهم يطلب التعالي ويطلب السلطة ويطلب الألوهية، فإن الاختلاف بينهم ضروري لا بد، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم، لأن الذي يطلب التعاون عاجز، والعاجز لا يصلح إلها. فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين: إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. لا بد إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع، غير واقع، لأنه يقتضي الانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط، مترابط الأجزاء، متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. وهنا نتوقف كذلك. نعم، يوم الرابع من شهر جمادي الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستهل موعدنا هذا بسؤال. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال في موضع آخر: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بين أو فرق بين الوصفين في الموضعين. أعيد السؤال. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال أيضا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فرق بين الوصفين في الموضعين. طاهر طاهر ورقلة نعم طاهر علي سواس علي سواس
نعم
تفضل.
أما في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فذي الجلال وصف للرب سبحانه عز وجل. أما في الآية الأخرى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بالرفع، فهو وصف للوجه.
نعم أحسنت. إذن فهذا كذلك أيضا هذا التفريق بين الوصفين نرد به على من أول الوجه في قوله ويبقى وجه ربك، قال بأنه الذات، فالله تبارك وتعالى في موضع آخر وصف الذات في قوله تعالى تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك بنفس الوصف الذي وصف به الوجه وصف به الذات، تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي هكذا، على أنها هي نفسها ذو، إلا أنه في حال الجر والنصب علامة جرها الياء، أو علامة جرها الياء مع علامة نصبها فهي الألف من الأسماء الخمسة. نعم إذن فقال اسم ربك ذي، والوصف دائما يتبع الصفة تتبع الموصوف، النعت يتبع المنعوت، فلما كانت ربك في تبارك اسم ربك لما كانت مجرورة تبعها النعت في الجر، فهنا وصف نفسه تبارك وتعالى، وصف نفسه الرب بأنه ذو الجلال والإكرام. وأما في قوله ويبقى وجه، وجه الذي هو فاعل يبقى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وواضح أنه إذا أراد أن يصف نفسه تبارك وتعالى كما وصفها في الآية قبلها أو الآية التي ذكرتها أولا لقال ذي، ولكنه قال ذو فهو تابع للوجه، فهذا وصف للوجه تبارك وتعالى بأنه ذو الجلال والإكرام. نعم إذن لنبدأ من الموضع الذي توقفنا عنده. قال وأما قوله، الآن أنا أقرأ من الواسطية بشرح الشيخ لها الراس، وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، تقدم الكلام في معنى الحمد، الحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيما. نحن عندما نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى، صفات ربنا عز وجل الموصوف بصفات الكمال، ونذكره وربما نعيد ذكرها، فنكون نحمده في هذه الحالة.
السلام عليكم.
الحمد لله. نعم
جزاكم الله خير شيخنا، توقفنا وأما قوله يسبح لله،
هكذا عندك؟
نعم
محمد عابد كذلك.
نعم شيخنا يسبح، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. هنا توقفنا شيخ.
نعم. إذن قال وأما قوله يسبح لله إلى آخره، قال رحمه الله في الشرح فالتسبيح هو التنزيه، التسبيح مصدر من سبح قياس، يسبح تسبيحا ككبر يكبر تكبيرا، وعلم يعلم تعليما، وسلم يسلم تسليما، ورتل يرتل ترتيلا، كما قال ابن مالك وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل. إذن قال فالتسبيح، فالتسبيح مصدر من سبح هو التنزيه، هو التنزيه مصدر كذلك من نزه، والإبعاد عن السوء. فإذا الواحد منا عندما يقول سبحان الله إن شاء الله يحضره هذا المعنى، إذا علمه فإنه يحضر ويعرف ما يقول، ويكون هنا ذكره أفضل من الذي يقولها وربما لا يدري معناها، بل حتى قد يقولها في مواضع لا يليق أو لا يناسب أن تقال فيه. فسبحان، ربما أنت إذا سمعت من يدعي أن لله تبارك وتعالى ولدا تقول سبحان الله، إذا سمعت من يقول بأنه يستغيث بغير الله تقول سبحان الله، إذا سمعت من يدعو غير الله تقول سبحان الله. ما معنى سبحان الله في هذه المواضع؟ معنى أنزهه عن أن يكون له شريك في العبادة، هكذا معنى من يقولها. كذلك إذا سمعت أحدا يقول أن الله تبارك وتعالى هو في كل مكان بذاته تقول سبحان الله، إذا سمعت من يقول بأن الله عز وجل استوى بمعنى استولى تقول سبحان الله. إذن سبحان الله في هذه المواضع من أنزهه عن هذا الذي لا يليق به من صفات النقص. إذن سبحان الله بمعنى أنزهه عما لا يليق به من صفات النقص، هذا هو معنى التسبيح. سبحان وهو اسم مصدر من أعلام المصادر، كبرة علم على المبرة، وكفجار علم على الفجور، فسبحان علم على التسبيح، علم عليه بمعنى، لأن الأعلام تكون في الأشخاص وتكون كذلك في المعالم. قال هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها، جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض إنها كلها عباد لله تبارك وتعالى تسبح بحمد ربها. والباء هنا في بحمد بعضهم قال أنه تسبيحا مقرونا بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. إذن هذه كلها صفات كمال. عندما يسبح العبد ربه تبارك وتعالى يستحضر بأنه هو الموصوف بصفات الكمال، ولا يليق به أن يوصف بالنقص. قال تعالى وإن من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خالد قصي، إن هذه ماذا ترى؟ هل هي شرطية أم مخففة من الثقيلة؟ أم إلى غير ذلك من أنواع إنكم السلام. نعم
نعم كأنها شيخنا بمعنى ما
إذن فهي بمعنى النفي. نعم نعم صحيح. إذن فهي بمعنى ما أي ما من شيء ما من شيء وإن من شيء بدليل وقوع من كذلك من هذه التي هي كما يقال زائدة دخلت على نكرة مسبوقة بنفي وهي تزيد في العموم كلمة التي لو بدأت بمجرد النفي ودخلت على نكرة تزيد في تأكيد هذا النفي لأنها من هذه للاستغراق وإن من شيء أي ما من شيء ويزيد ذلك كذلك إلا يسبح بحمده إلا يسبح بحمده وإن من شيء أي ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تعرفونه ولا تفهمونه وقد اختلف في تسبيح الجمادات وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هي لا تنطق ولكن قال الله عز وجل إن من شيء إلا يسبح بحمده اختلف فيه هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال ومعنى بلسان الحال بمعنى عندما تراها وهي خاشعة لله عز وجل خاضعة له تقول هذه مسبحة وأما بلسان المقال معنى تنطق تنطق ونطقها يسمعه من هيئه الله تبارك وتعالى سماعه إذن هذا معنى بلسان المقال وعندي أن الثانية أرجح أنها تسبح الجمادات بلسان المقال معناها تنطق ما هو وجه رجحانه أو لأي شيء رجحه ما هو الدليل على الترجيح قال بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه ولكن لا تفقهون إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك لا بأس كذلك أن أبين مراد المؤلف هنا رحمه الله جاء بلكن التي هي للاستدراك والاستدراك وتعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه هو قال تبارك وتعالى إن من شيء إلا يسبح بحمده فالذي فيه الخلاف هل هذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال نفترض أنه بلسان الحال أنه بلسان الحال هل يصح أن يقال ولكن لا تفقهون تسبيحه ولكن لا تفقهون لسان الحال واضح أنه لا يفقه لا يحتاج إلى استدراك وليس فيه رفع توهم إن كان بلسان الحال وأما وهو بلسان المقال نعم والفقه بمعنى المعرفة كلمة تقع على المقول وعلى الكلام ليس على الأحوال إذن قال هذا وجه كوني أنها تسبح بلسان المقال وليس بلسان الحال الاستدراك يفيد ذلك ولكن لا تفقهون بمعنى هي تنطق وتقول وتتكلم ولكن لا يفقه مقالها وكلامها قال إذ لو كان المراد تسبيحها إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال الحسن ولا الحاج؟ ما إعراب تسبيحها؟ إعراب تسبيحها إذ لو كان المراد تسبيحها. الحسن كأنه غائب أو هاتفه فقط هو الذي يحضر معنا.
نعم شيخ سمعي.
وعليكم السلام.
الله أعلم أن تسبيحها خبر كان.
خبر كان حسنت. نعم
نعم.
إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إذن دل ذلك على أن الجبال تسبح. وأما قوله تعالى تبارك الذي تبارك الذي إلى آخره فقد قلنا إن معنى تبارك تبارك على وزن تفاعل. تبارك اشرك بها وطاوعنا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزل. إذن تأتي للمشاركة وهو أشهر معانيها. فعل يقع بين اثنين، قلت خاصم زيد وعمر تقاتل محمد ومصطفى وكذا إلى آخره، هذا هو أشهر معانيها. وقد تأتي للمطاوعة، وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزل تأتي تفاعل بمعنى فاعل. إذن قال فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، من البركة نعم، وهي دوام الخير وكثرته، هذا معنى البركة. ونحن كثير ما هذه الكلمة تدور على الألسن، ولكن المعنى ربما يغيب عن أكثر الناس ويستعملونها في بعض مواضع تضر بعقيدتهم. يقول فلان زارتنا بركة، وهذاك مبروك مبارك، وهذا اليوم مبروك، ونحو ذلك من الاستعمالات. ولكن لذلك ينبغي الإنسان يستعملها حيث يطمئن، لأن استعمالها استعمال لا يضر. قال من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص. إذن هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى، لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، كما بالنسبة طبعا لنا نحن، إنسان كان غير مبارك ثم بورك فيه. فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية، المراد تجدد الكمالات الاختيارية. كلمة الاختيارية الشيخ محمد أمل الجامي رحمه الله علق عليها تعليقا جيدا مهما لا يفوتنا إلا أن نذكره. كما هو عندي في الحاشية، نقله المعلق. قال: عبر الشيخ أي الهراس بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله اختيارية. كل أفعال الله عز وجل فهي اختيارية، اختيارية من يفعلها متى شاء، لا مفهوم لها. وإلا فكل أفعال الله اختيارية. محمد عزاز، ما إعراب كلمة لا مفهوم لها الجملة؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الجملة غير موجودة عندي شيخ، ما هي الجملة؟
أنت كيف قلت غير موجودة عندك وتسأل عنها؟ لا مفهوم لها.
إعراب لا مفهوم له وإعراب للجملة يا شيخ.
نعم.
نعم شيخ.
نعم.
شيخ أنا لم أفهم السؤال، يعني سياق الجملة أين؟ ليس في شرح شيخ.
قال: وكلمة اختيارية عبر الشيخ أي الهراس بالاختيار، هي في الحاشية هذا ليس في الأصل، واضح ولا لا؟
نعم،
هذا في الحاشية قلت: جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله اختيارية لا مفهوم لها، ليس هناك كمالات اختيارية وغير اختيارية إلا إذا إلى آخره. أنا فقط أريد حتى ربما بعضنا ممن لم يعني يتابع الكلام ممكن جدا قد يضطرب هنا، فالإعراب موضح ومبين للمعنى. نعم أيوب مراجي. أيوب مراجي.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم. اختيارية نعت
لا ما قلت اختيارية، قلت لا مفهوم لها.
لا مفهوم لها نعت اختيارية.
لا لا لا. مصطفى بالولادي. مصطفى. موجود الهاتف فقط. عبد السلام رابطة. عبد السلام.
نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيكون خبر كله.
كله.
كل هو قال في ما عنديش حل للحاشية، ولكن قال كل أفعال الله عز وجل اختيارية لا مفهوم لها.
لا كأنك قربت من المعنى ولكن لم تصبه بعينه. محمود. محمود عبد الحق.
شوف الله أعلم، لا اختيارية لا مفهوم لها ما ظهر لي معنى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخنا. لعلها خبر، يعني كلمة اختيارية لا مفهوم لها خبر.
نعم نعم. إذن قوله وكلمة اختيارية عبر الشيخ أي الهراس بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال الله اختيارية لا مفهوم لها خبر كلمة، يعني هذا التباعد الذي وقع بين المبتدأ والخبر هو الذي ربما قد يعني بعض الناس قد لا يلتبس عليه الكلام. وهذا فقط كذلك لأبين الإخوان بأن الإعراب الإعراب معين على المعاني ومعرفتها، لا مفهوم لها. ممكن بعض الناس قد يتوقف هنا توقفا ممكن يطول، ذلك لأنه نعم المؤلف هو الجامع رحمه الله المنقول عنه هذا الكلام، يعني قال لا مفهوم لها بعد أن أطال الفاصل بين المبتدأ وبين ما أخبر به. كلمة نعم وكلمة اختيارية عبر الشيخ أي لها الراس بالاختيارية جريا على عادة وأسلوب علماء الكلام، وإلا فكل أفعال لا اختيارية لا مفهوم لها. كلمة اختيارية لا مفهوم لها، ليس هناك كمالات اختيارية وغير اختيارية إلا إذا قلت أفعال الله الاختيارية. نعم، وربما هذا لأجل فقط أن يعني شرح الشيخ الجامي مفرغ، فمثله يقع مثل هذا النوع فيه. نعم، نعود إلى الكتاب. إذن الشيخ هنا نبه الجامي رحمه الله نبه لأن الكمالات الاختيارية كلمة ليس هذا محل قولها. إذا قال أفعال الله الاختيارية لا بأس، ولكن أن يقول كمالات الاختيارية، ما معنى الكمالات الاختيارية؟ هذا من كلام أهل الكلام، والشيخ له الراس رحمه الله بقي عالقا في كلامه شيء من ألفاظهم، فالحمد لله وجد من ينبه عليها. قال الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. كلام جيد ونفيس وقوي. قال وهي دوام الخير، الكلام على التبارك، من تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص. زيادة من زيادة الخير، زيادة الخير لا يلزم منها أن يكون قد سبقه نقص، لا، وإنما المراد كما قال تجدد الكمالات الاختيارية. والمقصود هنا أن صفات الله تبارك وتعالى الفعلية تتجدد، يقول هنا ويقول هنا وهنا، يتصف بصفات كمال اختيارية له تبارك وتعالى، صفات أفعال بحسب حكمته تبارك وتعالى، يكلم هذا في هذه المناسبة، ويكلم هذا من رسله في هذه المناسبة، ويعطي لهذا ويمنع هذا ويسمع من هذا ونحو ذلك من هذا، التجددات في صفات الفعل الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته. فهو يفعل تبارك وتعالى هذا الفعل أو ذاك متى شاء. فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. كون الله عز وجل مثلا بعد أن خلق موسى وكلمه لا يعني كونه لم يكلمه قبل ذلك أنه نقص. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة البركة ليصحح من ربما عنده البركة، البركة بكسر الباء وإسكان الراء، ومنه سميت البركة بركة الماء التي معروفة عندنا، خزان الماء بركة الماء، أحواض الماء قال البركة، لثبوت مائها ثبوته لأنه أحيط بما يمنعه من الانسياب وهو بعيد وهو بعيد. قال والمراد بالفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال والمراد بالفرقان القرآن سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. عبد القادر طويل، من أين استفيدت هذه القوة التي ذكرها؟ عبد القادر طويل
ما في خانة.
تفضل.
هذا سؤال شيخنا بارك الله فيك.
بعد السؤال احنا نفهم منها احيانا بانك كنت بعيد عنا، نحملها على هذا، ولكن معلش لا بأس احيانا نعيده. قلت قال رحمه الله والمراد بالفرقان القرآن سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل. هذه القوة من أين استفيدت؟
شيخنا استفيدت من كلمة الفرقان أنها تفرق بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل
هكذا. موسى
نعم شيخ
نعم لا تقل لي أعيد السؤال.
لا شيخ لا تعيد أحسن الله إليكم. على الوزن الفرقان الوزن وزنه يعني يدل على
أحسنت. إذن لعل كلمة الفرقان وهو على وزن فعلان أو هو شبيه بفعلان، فكأنه استفاد القوة من هذا الدلالة على القوة، لأننا نعرف أن فعلان للامتلاء كغضبان وعطشان وصديان، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لعله استفاد وقلت من هذا وإن كان بين الضم والفتح فرق. قال سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل، نزل انظروا الكلام كثير ما هو مبني أحيانا على الصيغ التي يرد بها الكلام. قال والتعبير بنزل بالتشديد نزل على وزن فعل لإفادة التدرج والنزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة وأنه لم ينزل جملة واحدة. نزل تفيد أنه يعني نزل منجما، أي بحسب المناسبات والأسباب. وهذا في الحقيقة معروف أنه خلاف بين العلماء. القرآن الكريم هل نزل جملة واحدة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو كما ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه نزل أولا القرآن الكريم ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. إذن وإنما كان المشركون يقولون وقالوا لا ننزل على هذا القرآن عليه جملة واحدة، إذن فالله عز وجل نزله مفرقا بحسب المناسبات وحسب الأوقات وحسب الدواعي إلى ذلك. نعم. قال نزل بالتشديد لإفادة التدرج. إذن قلت قول هناك قال بأنه نزل جملة واحدة، وهناك من قال بأنه نزل إلى بيت العزة في السماوات، ثم أخذ جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المناسبات، وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. وللعالمين جمع عالم، جمع عالم بالفتح، عالم بالفتح، وهو جمع لما يعقل، العالم يقال لما يعقل. يعني عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الإنس، هذا هو الذي يعقل. واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، هذه تسمى النذارة، الإعلام معه تخويف، إعلام يحمل ويتضمن في ثناياه وصيغته وألفاظه معنى التخويف. وضده البشير، إعلام مع تضمين ما يسر وما يفرح وما يبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. وقوله: ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، مصطفى بالوالي، ماذا تعرف من ولد؟ مصطفى بالولادي.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يظهر أنها من زائدة هنا ولدا مفعول به لاتخذ.
إذا مفعول به لاتخذ، نعم. ما اتخذ الله من ولد لآخره. تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه، ما اتخذ الله من ولد، سبحان الله، هكذا نقولها، نعم، ليس لله تبارك وتعالى ولد، نحن نريد الأولاد ونحب أن يكون لنا أولاد سواء كان ذكور أو إناث، كل واحد يشعر بالنقص إن لم يكن له ولد. وهذا كذلك أيها الإخوة نستحضره ونذكره كذلك في وجه من إذا ذكرت له صفات الله تبارك وتعالى، مثل مثلا النزول والإتيان والضحك والعجب والغضب، ربما أخذه الفرق وظن أن هذا لا يليق بالله عز وجل وينتفض ونحو ذلك. نقول هذا فرق، نحن الواحد منا إن لم يكن له ولد ناقص، إن لم يكن له ولد ناقص، إذن وجود الولد بالنسبة لنا صفة كمال بشري. أما بالنسبة لله عز وجل وجود الولد صفة نقص، فهو ينزه عن الولد تبارك وتعالى، ينزه عز وجل. هذا فرق بين ما هو لله عز وجل صفة كمال، ومثله كذلك صفات أخرى. الكبر صفة من صفات الكمال لله عز وجل، وصفة نقص بالنسبة لنا نحن. نعم، إذن فالله تبارك وتعالى ينزه عن الولد، ليس له ولد، بل وليس له والد كذلك. إذن قال: تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه، التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. هذه كلها صفات نقص ربنا عز وجل يتنزه عنها. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية، تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان معه خالق غيره تبارك وتعالى لحصل النزاع بينه وبينهم، إذن لذهب كل إله بما خلق. وماذا نسمي هذا التنوين؟ طهر ورقلا.
نعم الشيخ.
ماذا نسمي هذا التنوين؟
قلنا تنوين عوض.
عوض عن ماذا؟
عن النون الشيخ.
عن
النون في إذن.
أصبت في تنوين العوض ولكنك لم تصب في هذا الجواب الأخير. أبو العرباض، أبو العرباض.
نعم شيخ. تنوين وتنوين عوض
عن
من إله عوض، عوض عن كلمة.
أي كلمة؟
لذهب كل إله.
وذكره قال إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب. إذن هذا تعوتر من عوض عن جملة، هذه الجملة المحذوفة التي قدرها الشارح. إذن لذهب كل إله بما خلق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. إذ لو كان معه إله، هكذا في التقدير، وهذا هو الذي كان التنوين عوضا عنه، فلما ظهر ذهب التنوين. إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. وتوضيح هذا الدليل قال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل إله منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم. لو تعددت الآلهة لكان كل واحد منهم له مستقل بخلقه وبفعله ولا يتعاون، لأن كل واحد منهم يطلب التعالي ويطلب السلطة ويطلب الألوهية، فإن الاختلاف بينهم ضروري لابد، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم، لأن الذي يطلب التعاون عاجز، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، لا بد. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وذهب كل بما خلق غير واقع، غير واقع، لأنه يقتضي الانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط، مترابط الأجزاء، متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. وهنا نتوقف كذلك. نعم، يوم الرابع من شهر جمادي الأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته.